بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثالثة في هذا الأمر الثاني هي بحث حقيقة المعاني التي وضعت لها الحروف، يعني المعاني الحرفية. وإنما بحث المصنف الآن هذا المبحث للمناسبة التي أوجدتها النقطة الثانية، فإننا في النقطة الثانية ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أن القسم الثاني من أقسام الوضع الأربعة المتصور، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. مثاله وضع الحروف والأسماء المشابهة لها للحروف. وبالتالي وجد المصنف أن هذا المكان هو المناسب لبحث نظريته، لأن يذكر نظريته في وضع الحروف. كما تقدم في يوم أمس أن النظريات والأقوال في وضع الحروف هي ثلاثة. أولاً، المشهور الذي ذهب إلى أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام الخاص، هذه نظرية المشهور. القول الثاني قال أن الموضوع، أن الوضع في الحروف هو من الوضع العام، والموضوع له في الحروف أيضا عام، لكن المستعمل فيه خاص. وهذه النظرية قال بها التفتازاني. القول الثالث يذهب إلى أن الوضع في الحروف عام، والموضوع له أيضا عام، والمستعمل فيه أيضا عام. وهذه الثالثة هي النظرية المختارة لشيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه. وبالتالي صار لزاماً على المصنف رحمه الله أن يرد النظريتين الأولى والثانية، ويختار لكي يصح منه أن يختار النظرية الثالثة. المشهور بنى على أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام، فالواضع عندما أراد أن يضع كلمة من هذا الحرف أراد أن يضعها لمعناها، تصور كلي الابتداء ولكنه لم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي، وإنما وضعه لمصاديق الابتداء، مصاديق وأفراد الابتداء، للابتداءات الجزئية الخاصة. هذا هو المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه كلاهما هو المصاديق والأفراد والابتداءات الخاصة الجزئية. هذا ما ذهب إليه المشهور. المصنف رحمة الله عليه يقول أن هذه النظرية غير صحيحة، لا نظرية المشهور صحيحة ولا نظرية التفتازاني صحيحة. التفتازاني الذي ذهب إلى أن الواضع تصور كلي الابتداء، عندما وضع لفظة من لكلي الابتداء وللمصادق والابتداءات الجزئية، الابتداءات التي هي مصادق للابتداء، لا لكلي الابتداء، لكن المستعمل عندما يستعمل كلمة من فإنه لا يستعملها في كلي الابتداء، يستعملها في المصاديق والابتداءات الجزئية الخاصة. هذه النظرية أيضا هي غير تامة عند المصنف، لا الأولى هي تامة ولا الثانية هي تامة. يعني المصنف رحمه الله يعتقد أن الموضوع له في الحروف، الموضوع له هو كلي الابتداء، والمستعمل فيه هو كلي الابتداء. لا يصح أن نجعل الموضوع له هو الابتداء الخاص، ولا يصح أيضا أن نجعل الموضوع له ولا يصح أن نجعل المستعمل فيه هو الابتداءات الخاصة الجزئية، لا يصح ذلك. الوضع عام، تصور المعنى العام للابتداء ووضع من للمعنى العام للابتداء، والمستعمل عندما يستعمل من فإنه يستعملها في المعنى العام للابتداء. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف رحمه الله سوف يرد هاتين النظريتين من خلال إبطال جعل المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه هو الابتداء الخاص الجزئي. هذه هي طريقة المصنف، هذه هي طريقة المصنف. إذا قلنا لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له ابتداء جزئيا، بطلت النظرية الأولى المشهورية. وإذا قلنا لا يمكن أن يكون المعنى المستعمل فيه خاصا جزئيا ابتداء جزئيا، راح تبطل النظرية الثانية. وحينئذ يقول المصنف من أجل إثبات، من أجل الوصول إلى هذا الغرض، يقول لا بد أن نفكر كيف يمكن أن يصير المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه خاصا جزئيا. متى يكون الابتداء خاصا جزئيا؟ لابد أن هناك خصوصية، لابد أن هناك خصوصية لابد أن هناك جزئية صيرت الابتداء جزئيا، ووضع لفظ من لذلك الابتداء الجزئي، أو استعمل لفظ من في ذلك الابتداء الجزئي ببركة هذه الخصوصية، ببركة هذه الجزئية. هذه الخصوصية ما هي؟ هناك احتمالان: إما هي خصوصية خارجية، وإما هي خصوصية ذهنية، لا يخلو الأمر من أحدهما، إما خصوصية خارجية وإما خصوصية ذهنية. إذا كانت الخصوصية خارجية، أتعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الموضوع له لفظ من، الموضوع له ذلك المعنى المتوفر على الخصوصية الخارجية، يعني أن الموضوع له لفظ من هو الابتداءات الخارجية، الابتداء الخارجي، المصاديق الخارجية للابتداء. لفظ من عندما وضعها الواضع عند تصور كلي الابتداء، لكنه لم يضع كلمة من لهذا الكل، كلا ولا أبدا، وإنما وضعها لمصاديقه الخارجية. ابتداء السير من البصرة إلى الكوفة، ابتداء أكل الطعام يكون من الطعام الفلاني، الابتداء بالقراءة من الصفحة الفلانية، الابتداء بالكتابة من الورقة الفلانية، وهكذا. هذه المصاديق الخارجية للابتداء هي التي قصد الواضع أن يضع كلمة من لها، تصورها أو لم يتصورها؟ الجواب: لم يتصورها بشكل تفصيلي، تصورها بشكل إجمالي من خلال تصور ذلك المعنى العام الكلي. إذن من وضعت للمصاديق الخارجية للاقتداء. فالخصوصية إذن خصوصية خارجية، والموضوع له المصاديق الخارجية، الموضوع له هذا الابتداء الخارجي. إما هذا هو الاحتمال الصحيح، وإما الاحتمال الصحيح أن الموضوع له هو المصاديق الذهنية. هذا خلي إلى ما بعد توضيح الأول والإجابة عنه. حينئذ لو كان الموضوع له الابتداء الخارجي، المصاديق الخارجية للابتداء، ابتداء حركتك من باب ذلك، وابتداء قراءتك من الصفحة الفلانية، وابتداء يومك بالوضوء والصلاة، وهذه الابتداءات الخارجية هي الموضوعة، هي التي وضع بإزائها لفظ من. إذا كان هذا هو المقصود بالخاص، إذا كان هذا هو المقصود بالخاص، يرد عليه أن هذا، طبعا هذا سواء في الموضوع له وفي المستعمل فيه على كل حال، هذا يرد عليه أننا نجد ذلك غير تام في باب الاستعمالات. في باب الاستعمالات، أنت في باب الاستعمالات ماذا ترى؟ ترى أن الأغلب والأكثر عند المستعملين أنهم يستعملون كلمة من في الابتداء العام، لا في الابتداءات الخاصة الجزئية. وذلك الاستعمال، عندما أستعمل كلمة من، هذا له ثلاث حالات. أستعمل كلمة من، ترى أستعمله عن الإخبار عن الماضي، فأقول لك قرأت من الصفحة الأولى، أو سرت من بيت دارنا في النجف، أو بدأت سفري من الساعة الكذائية، قاعد أسولف عن قضية قد مضت. خب حينئذ هذا واحد، هذا الأمر الأول. الثاني أنه أنا أستعملها مو في الإنشاء، وإنما في الإخبار عن المستقبل. سأسير من البصرة، هاي اثنين. ثلاثة في الأمر، في الإنشاء، في الأمر والنهي أستعمل كلمة من. إذا دققت ستجد في المصداق الأول في الصورة الأولى، عندما تخبر عن الماضي وتستعمل كلمة من، فأنت تستعملها في الخاص في الابتداء الجزئي، بل لأن أنت سافرت، بدأت الانطلاق من نقطة معينة، إذن أنت تستعمل من في ذلك الابتداء الجزئي الخارجي. ولكن إذا كنت تخبر عن المستقبل وتقول سأسير من البصرة إلى الكوفة، سأقرأ من الكتاب الفلاني، سأبدأ يومي بالصلاة، حينئذ أنت ستستعمل من في الابتداء الكلي، لأنه نقطة الانطلاق في السير من البصرة متعددة، قد تنطلق من هذه النقطة، من هذه النقطة، من هذه النقطة. عادة المستعملين في الإخبار عن المستقبل لا يقصدون نقطة معينة، عادة لا يقصدون نقطة معينة بحالها، عادة لا يقصدون، وإنما يقصدون الابتداء الكلي العام. استعملت إذن كلمة من في كل، هذا مو استعمال في الجزئي، هذا في الخاص الجزئي، بل لكن هذا في كلي الابتداء. الإنشاء بعد كلش واضح، عندما يقول المولى لي سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة، فإنه أمرني بالسير من المدينة، والسير من المدينة يتعدد بتعدد نقاط المدينة، بتعدد أحياء المدينة، بتعدد شوارع المدينة. الآمر قد استعمل كلمة من في كل الابتداء، لا في ابتداء جزئي. إذا قلت في ابتداء جزئي لا يجوز لي أن أسير من أي نقطة كانت، لابد أن أذهب وأسير من نقطة معينة، وهذا خلاف الوجدان. كذلك في حالات النهي، لا تسر، لا تسر من البصرة إلى الكوفة، أيضا لاحظ كلية الابتداء، هو استعملها في كلية الابتداء. إذن إذا كان مقصود هؤلاء في النظرية الأولى أو النظرية الثانية من الخاص، يعني من الخصوصية التي صيرت الموضوع له خاصا أو المستعمل فيه خاصا جزئيا، قصدهم خصوصية خارجية، ابتداءات خارجية، الموضوع له الابتداء الخارجي، مصادق الابتداء الخارجي. حينئذ هذا يعني أنك إذا استعملت كلمة من في الكلي، في موارد الكلي، هذا يصير الاستعمال استعمال مجازي، هذا يصير الاستعمال استعمال مجازي، لأنك استعملته في غير الموضوع له، استعملته في غير الموضوع له، أو استعملته مع خلاف لم تستعمله مع احترام الشرط الواضع، فإن الواضع وإن وضعه للعام ولكن اشترط عليك أن يكون المستعمل فيه خاصا، خالفت شرطه، هذا استعمال بلا 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 وضع، لأنه اشترط فيه أن يكون المستعمل فيه خاصا. فإذا هذا لا داعي له أن نقول كل هذه الاستعمالات مجازية، فإذا ليس الموضوع له هو الابتداء الخارجي. بعض الفحول يعني صاحب الفصول، ولعله يدخل معه أخوه صاحب هداية المسترشدين، بعض الفحول أرادوا، التفتوا إلى هذا الإشكال فأرادوا التخلص منه، لأن هذا القول هو قول مشهور، لأن خلدات عن قول مشهور بغض النظر عن قول التفتازان، وهما يبنيان على قول المشهور. ماذا قال؟ قال في الحقيقة عندما نقول الابتداء الخارجي أن الموضوع له هو الخاص، يعني الجزئي، بل في كل هذه الموارد، في كل هذه الموارد أكو استعمال في المعنى الجزئي، في الابتداء الجزئي، غاية الأمر عندنا جزئي حقيقي وعندنا جزئي إضافي. الجزء الإضافي أنت الآن، أنت إذا قست نفسك إلى كلي الإنسان فأنت جزء حقيقي، وكلي الإنسان هو النوع. أما إذا قست كلي الإنسان إلى كلي الحيوان ستجد أنهما كلاهما كلي، لكن باعتبار أن دائرة الحيوان أوسع من دائرة الإنسان، ولا يصدق الإنسان على كل حيوان، حينئذ بالقياس والإضافة فإن الإنسان جزئي إذا قيس إلى الحيوان. هذا الجزء مو جزء حقيقي لأنه كلي، فهو جزء إضافي، هذا جزء إضافي لكنه كلي. فإذا من الممكن أن نطلق الجزء على ما هو كلي، وفي المقام الأمر كذلك، عندما يقول المولى الآمر سر من البصرة إلى الكوفة فإنه استعمل من في الخاص، في الجزئي، غاية الأمر هذا جزئي إضافي، ما قال لي سر وسكت، لأن سر وسكت معناها أقدر أسير من البصرة، أقدر أسير من الناصرية، أقدر أسير من العمارة، أقدر أسير من محافظة أخرى، لا، هو قال لي سر من البصرة، فالبصرة فالسير من البصرة وإن كان كليا إذا قيس إلى السير الأعم، ولكنه جزئي في نهاية المطاف، جزئي إضافي إذا قيس إلى السير مطلقا فهو جزئي، وبالتالي فالمستعمل فيه جزئي لكن جزئي إضافي، يكون جزئي إضافي. هذا الإشكال يرتفع، هكذا ذكر بعض الفحول صاحب الفصول. المصنف يقول كما ترى فإن الجزء الإضافي لا يخرج الكلية عن كليته، كل هذا كل. وهؤلاء أصحاب النظرية الأولى المشهور عندما قالوا بالوضع العام يعني تتصور كلية والموضوع له الخاص، شنو قصدهم؟ جزئي بعد، هذا لا تضعه للكل، تضع لفظ من للجزئي، وانت جبت لنا تصوير جزئي اضافي، هذا الجزء الاضافي ما يصير الكل جزئي، فانه يبقى الكل كلي ولا يصير جزئيا. اذا احنا هذا المستعمل استعمل من في الكل ما استعمله في الخاص، وبالتالي الموضوع له كان خاصا، الموضوع له كان خاصا، وهذا استعمله في الكل اللي انت سميته جزء إضافي، هذا استعمال مجازي. أتقبل؟ أتقبل بأن تجعل كل استعمالات الحروف أو أكثر استعمالات الحروف استعمالات مجازية؟ لا تقبل بذلك. خب، هذا لو كان المقصود من الخاص الجزئي الخارجي، الابتداءات الخارجية، يعني الخصوصية خصوصية خارجية. هذا الأول. خب، الثاني لو كان المقصود من الخصوصية التي صيرت المعنى الموضوع له خاصا، أو صيرت المعنى المستعمل فيه خاصا، يعني الابتداءات الخاصة الجزئية هي ابتداءات ذهنية، الخصوصية خصوصية ذهنية. المصنف يقول إذا هذا المقصود يرد عليه ثلاثة إشكالات. أولا خلي أصور شنو مقصود بالخصوصية الذهنية، متى يكون الابتداء الذهني جزئيا خاصا، متى، حتى نعرف ما هي الإشكالات الواردة عليه. متى يكون الابتداء الذهني خاصا؟ الجواب: الابتداء الذهني يكون خاصا إذا أحضر إلى الذهن، إذا أحضرته أنت إلى الذهن فقد صيرته خاصا. أنت الآن تصور هذا الابتداء، ابتداء السير من البصرة، فهناك مبتدأ به وهو السير، أو قل مبتدئ وهو السير، أو قل مبتدأ به باللحاظ، تبدل التعبيرات باللحاظ، وهو السير، وهناك مبتدأ منه وهو البصرة، صحيح لولا؟ حين أحضره إلى ذهنك أوجدت صورة ذهنية للابتداء، لابتداء السير من البصرة، خلص هذا ابتداء جزئي. هذا ابتداء جزئي. تعلم لماذا ابتداء جزئي؟ لأنك بإحضارك هذه الصورة أوجدت وجودا ذهنيا، والوجود الذهني متشخص بمجرد أن تحضر الصورة إلى ذهن، يتشخص، إذا تشخص صار جزئيا، إذا تشخص صار جزئيا. حتى إذا أحضرت صورة الإنسان الكلية، إذا أحضرتها إلى ذهنك ستشخص وجودها في ذهنك، صارت جزئية، صارت جزئية، فهذا جزئي، هذا صار مصداق للابتداء، لكن مصداق ذهني. إذا بعد ساعة الآن، أنت بعد ساعة، أنت بذهنك، بشخصك، بنفسك، بعد ساعة تصورت أيضا ابتداء السير من البصرة، ستوجد مصداقا آخر للابتداء الذهني، وهذا مصداق ثاني له تشخص آخر. إذا بعد ساعة ثانية تصورت مرة ثالثة ابتداء السير من البصرة، راح توجد مصداق ثالث للابتداء الذهني. هكذا كلما توجد الابتداء في ذهنك، صورة الابتداء تحضرها إلى ذهنك، فقد أوجدت مصداقا ذهنيا للابتداء، هناك ابتداء ذهني. إحنا الآن عددنا، هذا عددنا الآن، هاي إحنا 10 الآن مثلاً، إلى قلت سير من البصرة، ابتداء السير من البصرة، كم وجود ذهني للابتداء صار؟ 10 وجودات ذهنية للابتداء، 10 مصادر للابتداء الذهني. أنت بنفسك إذا تصورت الابتداء 10 مرات أوجدت 10 مصادر، وإذا إحنا 10 أفراد في لحظة واحدة تصورنا ابتداء السير من البصرة، فقد أوجدنا 10 مصادق و10 وجودات ذهنية للابتداء. والمدعى الآن بناء على هذا الاحتمال. المدعى هو أن لفظة من قد وضعت لهذه المصادق الذهنية، مو وضعت للمصادق الخارجية، وضعت للمصادق الذهنية للابتداء، الابتداءات الذهنية التي توجد في ذهن كل إنسان، هذه هي التي وضعت لها كلمة من، وهذه هي التي تستعمل فيها كلمة من. هذه حينئذ ماذا تعني الخصوصية الذهنية؟ ماذا تعني الخصوصية؟ إذا أريد أن أعبر بتعبير علمي، ماذا تعني الخصوصية الذهنية؟ تعني اللحاظ الذهني والإحضار الذهني. فيكون المقصود من الابتداء اللي هو الموضوع له الابتداء الجزئي، الابتداء الخاص، مقصود منه الابتداء الملحوظ والمتصور، الابتداء الملحوظ والمتصور. والابتداء في الذهن له حالتان، تارة يحضر بنفسه إلى الذهن مستقلا عن غيره، هذا الابتداء ذهني مستقل، وتارى الابتداء الذي يحضر إلى الذهن لا يحضر إلى الذهن ولا يوجد في الذهن ولا تكون له كينونية وهوية وتشخص في الذهن إلا إذا جاء مع غيره، إلا إذا جاء مع غيره، إلا إذا كان هناك طرفان له، وهما يسمى بما لحظ آلة لغيره، هكذا يسمى ما يلحظ آلة لغيره، هكذا خصوصية وصفة وحالة قائمة بغيره، لأن وحده ما يوجد، لابد أكو سير ولابد أكو بصرة حتى يكون هناك وجود للابتداء. الابتداء الذي يوجد مستقل هو الذي وضعت له كلمة من، عفوا كلمة ابتداء، اسم ابتداء. وأما الابتداء الذي يوجد مع غيره، قائم بغيره، آلة لغيره، يربط بين هذين الغيرين، صفة قائمة بالغير ومن دون الغير لا وجود له، هذا الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي هو الذي وضعت له كلمة من. إذن الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي وضعت له كلمة ابتداء، اسم ابتداء، والابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي هو الذي وضعت له كلمة من. فإذا كلمة من وضعت عندما تصورها، عندما أراد الواضع أن يضع من لمعناها، تصور كلي الابتداء ووضع من ليس لكلي الابتداء، وإنما للابتداءات الملحوظة باللحاظ الآلي. أكو عندنا ابتداء ملحوظ باللحاظ الآلي وابتداء باللحاظ الاستقلالي؟ نعم، المصنف يقول حتى أقنعك بوجود هذين النحوين من الابتداء في الذهن، راح أقيس لك، أجيب لك مثال في عالم، في صفحة الوجودات الحقيقية، الجوهر والعرض، كيف أن الجوهر إذا وجد يوجد لا في موضوع، يوجد لوحده مستقل، بينما العرض هذا اللون لا يوجد لوحده بنحو مستقل، هذا اللون لابد أكو جسم يطرأ عليه فيوجد من خلاله، يوجد في عرض من غير العرض الذي يعرض عليه اللون، لا وجود للون أصلا، لا وجود له. كذلك الابتداء في الذهن، كذلك الابتداء في الذهن، في عالم الذهن والمعرفة، في عالم التصور والإدراك، كما أن عالم الوجود وصفحة الوجود الخارجي فيها جوهر وعرض، كذلك صفحة الإدراك لها هناك بعض الموجودات الذهنية توجد مستقلا لوحدها، وهناك بعض الموجودات الذهنية لا توجد مستقلة عن غيرها، توجد مع غيرها، لا بد من ذلك الغير حتى توجد. هكذا هو الابتداء الذي يعبر عنه اسم الابتداء، وهذا ابتداء آخر يوجد مع غيره، لا بد من غيره، تعبر عنه كلمة من. ولذلك أنت تشوف النحات ملتفتين إلى هذه الفكرة، جاءوا إلى الحرف، ماذا عرفوا؟ عرفوا الاسم بأنه يوجد، الاسم يعبر عن معنى يوجد في نفسه، بينما الحرف يعبر عن معنى، ماذا قالوا؟ يوجد في غيره أو لغيره. مقصودهم هذا المعنى الذي ذكرناه، مقصودهم هذا المعنى الذي ذكرناه. وعليه إذا كان المقصود من الخصوصية التي صيرت المعنى الموضوع له خاصا في القول الأول، أو صيرت المعنى المستعمل فيه خاصا في القول الثاني، إذا كان المقصود منها خصوصية ذهنية يعني اللحاظ الذهني، فصار الموضوع له هو الابتداءات الذهنية الخاصة، يعني الذهنية، يعني الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، هذا هو المعنى الموضوع له من، أو المستعمل فيه من. يقول المصنف: إذا هذا المقصود فيرد عليه ثلاثة إشكالات، 1، 2، 3، راح أطبق حتى بعدين أجي إلى هاي الإشكالات الثلاثة. احنا وصلنا في التطبيق فقط توهم، هذا قريناها، هاي العبارة راح أرجع لها مرة ثانية. قال: وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا في تقسيم إنما اليوم أمس كان، هو القسم الثاني. فقد توهم أنه وضع الحروف، مثال واقع الخارجي وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء، ألحق بها من الأسماء اللي فيها نحو إبهام، أسماء الإشارة، أسماء الضمائر، الموصولات، بل كذلك الهيئات أيضا، هيئات الأفعال، هيئات الجمل، كلها ملحقة بها. هذا توهم، وهذه هي نظرية المشهور. كما توهم أيضا، هذه نظرية المشهور، وهذه النظرية التي ذهب إليها المشهور أنت تجدها في كلمات كثير وجملة من علمائنا. نعم، قبل صاحب الكفاية، بعد صاحب الكفاية، هاي هي النظرية المشهورة. شوف القوانين، شوف أنت المعاني، شوف القوانين، شوف الفصول، شوف هداية المسترشدين، بل انظر إلى الجرجاني السيد مير شريف، تجد هذه الرؤية قائمة عندهم في تفسير الحروف. كما توهم أيضا أن المستعمل فيها في الحروف خاص، هيا نظرية ثانية، هاي نظرية التفتازاني، مع كون الموضوع له كالوضع عامة، الوضع عام والموضوع له عام، هاي نظرية ثانية، المستعمل فيه خاص، الوضع عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص، هاي النظرية الثانية، نظرية التفتازاني. ينسب للتفتازاني، بل ينسب للتفتازاني، ولذلك سيد العناية يقول أصلا لا نعرف له قائلا، لا نعرف قائلا. صاحب الفصول يقول هو قول، صاحب الفصول يقول هو قول. زين، والتحقيق، وأما أنا المصنف فعندي نظرية ثالثة، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها، يعني شنو في الحروف حالهما لمن ترجع؟ للموضوع له والمستعمل فيه، حالهما في الأسماء، في أسماء الأجناس، يعني كما أن أسماء الأجناس الوضع فيها من الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام، كذلك الحال في الحروف، الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه عام. وذلك ليش شيخنا قال أنا أوضح لك، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، تلك الخصوصية التي صيرت المعنى الموضوع له خاصا، تلك الخصوصية الموجودة في المعنى الموضوع له، أو الموجودة بناء على القول الأول، أو الموجودة في المعنى المستعمل فيه، هذه الخصوصية التي صيرت المعنى الموضوع له عاما خاصا أو المعنى المستعمل فيه خاصا، هذه الخصوصية فيها احتمالان. الاحتمال الأول، إن كانت هذه الخصوصية هي خصوصية خارجية أوجبت أن يكون الموضوع له المصادق الخارجية للابتداء، إن كانت هذه الخصوصية المتوهمة هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها اللي صار بسببها خاصا جزئيا، هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، إذا هذا هو، هذا الاحتمال الأول، الخصوصية هي الخصوصية التي أوجبت الجزئية الخارجية للمعنى الموضوع له، يعني الابتداءات الخارجية هي المعنى الموضوع له، إذا هذا المقصود، هذا الاحتمال جوابنا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه، فيها يعني وين هذا فيها في الحروف، كذلك يعني شنو، يعني جزئيا خارجيا، لا يكون المعنى المستعمل فيه جزئيا خارجيا بل كليا، وهذا على خلاف ما ذكرته بشكل واضح النظرية الثانية. تلاحظون النظرية الثانية قالت المستعمل فيه خاص، والحال أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه في الحروف خاصا جزئيا بل عاما، هذا وين؟ في الإخبار عن المستقبل وفي موارد الأوامر والنواهي، إذا استعملت الحروف في جمل الأوامر والنواهي. خب هنا أيضا هذا يكفي جوابا عن النظري، عن أصحاب النظرية الأولى، لو كانوا يقصدون بالخصوصية الخصوصية الخارجية، كيف؟ باعتبار إذا المستعمل فيه في أكثر الموارد عام، فبناء على نظرية المشهور إيش راح يصير هذا الاستعمال؟ استعمال في غير ما وضع له، فإن من وضعت للابتداء، هذا من وضعت للابتداء الجزئي الخارجي، في حين المستعمل فيه هو الابتداء العام الكلي، هذا معناه أنها استعمالات مجازية. تقبلون استعمالات مجازية؟ الجواب لا، المصنف اقتصر فقط على ذكر المستعمل فيه لأن هذا يكفي للرد على القول الأول، إذا كان القول الأول يقصد بالخصوصية الخصوصية الخارجية. ولذا التجأ بعض الفحول لهذا الإشكال، صاحب الفصول التجأ صاحب الفصول، ولعله أيضا أخوه ذهب معه إلى ذلك. أيضا صاحب المعالم أيضا يذهب إلى ذلك. التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا. جعله نقدر نرجعها إلى المعنى الحرفي، معنى الحرف، والأفضل أن نرجعها إلى الموضوع له، إلى جعل الموضوع له في الحروف، كما هو ظاهر عبارة الفصول وعبارة المعالم. إلى جعله، جعل الموضوع له في الحروف جزئيا إضافيا، وهو كما ترى، لأن في الحقيقة الجزء إضافي ما يطلع الكل عن كليته، لا يخرجه عن كليته. خب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كانت الخصوصية المتوهمة، إذا كانت خصوصية ذهنية جعلت الابتداء الموضوع له هو الابتداء الخاص في الذهن، الجزء في الذهن، وإن كانت هذه الخصوصية المتوهمة هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، لكون معنى الحرف، المعنى الذي وضع له الحرف والموضوع له في الحرف جزئيا ذهنيا. هنا المصنف قبل ما يبدأ مرحلة الإشكالات اللي يوضح كيف تكون الخصوصية الذهنية موجبة لكون الموضوع له جزئيا ذهنيا، فراح يوضح هذا الاحتمال، يكون يوضحه. فقال: حيث أنه، هذا ضمير شأن، لا يكاد يكون المعنى حرفيا، لا يمكن أن يكون الابتداء الذي تحضره إلى ذهنك هو معنى الحرف، لا يكون الابتداء الذي تحضره إلى ذهنك هو معنى الحرف إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر، صفة لمعنى آخر، يعني حالة قائمة بطرفين بالسير والبصرة. شنو معنى حالة لمعنى آخر؟ يعني لوحظ من خصوصياته القائمة به، جعل من الخصوصيات القائمة بذلك المعنى الآخر القائمة بالطرفين. خب، هذا يحتاج لتفسير، خذ حتى تتضح الفكرة. خذ: ويكون حاله، حال المعنى الحرفي، حال معنى الابتداء الذي يأتي إلى الذهن وهو معنى لكلمة من، كحال العرض في عالم الوجود الخارجي. من أي جهة؟ من جهة أن العرض في الوجود الخارجي لا يوجد إلا في الغير، يقوم بالغير. فكما لا يكون، يعني العرض في الخارج إلا في الموضوع في الغير، اللون لا يوجد إلا في جسم من الأجسام، كذلك هو، يعني معنى الحرف، لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، سير وبصرة. هكذا إذا اتضح حينئذ نقول، ولذا قيل في تعريفه، النحاة التفتوا إلى هذه الفكرة وعلى أساسها عرفوا الحرف بهذا التعريف، لأجل أن المعنى لا يكون، معنى الحرف لا يكون المعنى حرفيا ومعنى للحرف إلا إذا لوحظ قائما بالغير. قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره، من يدل على معنى الابتداء لكن مع غيره، مع طرفين، مع سير وبصرة. يقول المصنف: إذا اتضح المراد بالاحتمال الثاني حينئذ، شوفوا لاحظوا، فالمعنى، هذا فالمعنى جواب الشرط وإن كانت الخصوصية المتوهمة، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، فالمعنى الموضوع له الابتداءات الجزئية الذهنية، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، نعم أنت كل ابتداء تحضره إلى ذهنك قائما بالغير فهو جزئي، كل ابتداء، إذا كل ساعة تحضره إلى ذهنك صار جزئيا، أوجدت فردا جزئيا،
وإذا أي إحنا عشرتنا في مكان واحد أوجدنا ابتداء بين الصير بين في أذهاننا بين السير والبصرة أوجدنا عشرة ابتداءات ذهنية جزئية. بلي وإن كان لا محالة هذا المعنى يصير جزئيا بسبب بهذا اللحاظ، يعني بسبب هذا اللحاظ عندما تحضره إلى ذهنك قائما بالغير بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا مرة ثانية إذا أحضرته إلى ذهنك آلة لغيره حالة لغيره كما لوحظ أولا أيضا عندما تحضره قائما بالطرفين مرة ثانية كما أحضرته في المرة الأولى قائما بالطرفين يصير جزئيا. أوجدت أمرين، هذا حقيقة تختلف عن ذاك، هذا يباين ذاك. المرة الأولى في الساعة الأولى ترى الابتداء الذهني في الساعة الأولى يختلف، يباين الابتداء الذهني مات الساعة الثانية حتى ولو كان اللاحظ واحدا لشخص واحد. إلا هنا يأتي إشكال المصنف الإشكالات الثلاثة، إلا أن هذا يريد أن يبين المصنف أنه مع ذلك وإن كان هذا اللحاظ يصير الابتداء جزئيا خاصا إلا أن هذا اللحاظ ليس جزءا من المعنى الموضوع له ولا هو جزء من المعنى المستعمل فيه. كيف؟ لابد من ذكر الإشكالات الثلاثة على هذا الاحتمال الثاني. هذا يأتي إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.